احمده تعالى واستعينه واستهديه، واعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته، يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، فان اصدق الحديث كلام الله تعالى، وان خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم، وان شر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. ثم اما بعد، فايها الاحبه في الله، اذا سئلت متى تحب ان تموت، فكم تعطي لنفسك مهله، وكم تعطي لنفسك فرصه؟ تحب تموت امتى بالضبط؟ متى تحب ان تموت؟ ان احدنا بلا شك لا يحب ان يموت، لا يحب ان يموت ابدا. يود احدهم لو يعمر الف سنه. ولماذا؟ كما ذكر الله عز وجل عن هؤلاء انهم لن يتمنوه ابدا بما قدمت ايديهم، والله عليم بالظالمين. ولتجدنهم احرص الناس على حياه، تلك سنه يهوديه فشت في الأمة المحمدية، سنة من سنن اليهود، الحرص على الدنيا وحب البقاء فيها وتطويل الأمد فيها. يظنون أنهم بطول أمدهم وبقائهم في الدنيا يبتعدون عن النار، فقال الله: وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر، وما هو بمزحزحه من العذاب ان يعمر. ما زال السؤال قائما: متى تحب ان تموت؟ لعلك تقول بعد سنة او سنتين او عشرة. على هذا المقياس نقيس شوقك للنظر الى وجه الله الكريم. انه سؤال: متى كانت اخر مرة اشتقت فيها لرؤية الله؟ ان هذه القضية ان لم تخطر لك على بال ولم تخالط لك قلبا قبل ذلك، فمعنى ذلك انك لم تعش لذة ونعيم الايمان قبل ذلك. إن الذي يعيش نعيم الإيمان كما قال بعض السلف إنه لتمر بالقلب أوقات يرقص القلب فيها طربا. فأقول إذا كان أهل الجنة في مثل هذا إنهم لفي حيث طيب. إن الإنسان حينها يتمنى الموت، لا يتمناه حال الضنك، حال الفتنة، حال الغم، حال الأذى، حال النكد، حال المرض، حال الهم، حال الحزن، لا. الذي يشتاق لله، الذي يحب الله، فإنه يشتاق له حين يكون في كامل النعيم وأتم الخير. انظر إلى يوسف نبي الله عليه السلام، متى اشتاق لله، متى اشتاق للموت، متى طلب الموت؟ إنه لم يطلب الموت حين مكر به إخوانه فألقوه في الجبل، أبدا لم يطلب الموت حين بيع بدراهم معدودة، لم يطلب الموت وامرأة العزيز تراوده، لم يطلب الموت وهو في السجن، لم يطلب الموت حين نساه جليس الملك. فلما تم له الملك وسجد له أبوه وأمه وإخوته قال توفني. نعم، إن الذي يشتاق حقيقة لله هو الذي لا ينظر إلى الدنيا بمنظار كينونته، وإنما ينظر إلى الدنيا بقدر ما يرضي الله فيها ومنها. اللهم ارزقنا الشوق إلى رضاك. إخوتاه، ما زلنا نستحث الخطى طلبا لرضا الله، اللهم ارض عنا يا رب، طلبا لرضا الله، بحثا عن رضا الله. وقد وقفنا مع السبب الرابع في اللقاء الماضي، المسارعة. وعجلت إليك ربي لترضى. وقف وقفتنا اليوم في سبيل ما الدوافع إلى المسارعة، ما المعينات على المسارعة، كيف نسارع إلى رضا الله؟ والأمر يحتاج إلى تفصيل. أول سبيل في المسارعة سرعة الاستجابة لله ورسوله، سرعة الاستجابة عند ورود الأوامر والنواهي. قال الله إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. أيها الأحبة في الله، أول سبيل من سبل المسارعة، أولا سرعة الاستجابة لأوامر الله. فمهما دعا من أمر استجابتك انتفاضة انتفاضة. إنك حين تقرأ سيرة الصحابة رضوان الله عليهم، رضوان الله عليهم حين نزل تحريم الخمر، فهل أنتم منتهون؟ قالوا انتهينا ربنا. وأخوها ما زال مفكر الغرب يعجبون من مثل هذا التصرف، إنهم يعجبون كيف استطاع محمد صلى الله عليه وسلم أن يسيطر على أصحابه لدرجة أنه إذا جاءهم أمر قالوا انتهينا. في نفس اللحظة إنها وردت على لسان رجل من مفكريهم، وأنا أعتقد أن المنبر ليس مجالا لذكر أسماء الكفار، ولكن استشهادا بهذا القول لنعرف فعلا كيف عجب قلوب الناس من استجابتهم لرضا الله، لطلب رضا الله سبحانه وتعالى. نعم، لقد حاولت أمريكا تحريم الخمر ورفضت في ذلك ألوف الملايين من الدولارات، وعلى مدى 6 سنوات وأسسة إعلام، لدرجة أن حسبت ساعات الإعلام والأوراق التي وزعت والنشرات التي كتبت والدعوات التي والندوات التي استمع لها فانفقت الاف الملايين من الدولارات ثم فشلت في ان تمنع الناس من شرب الخمر. وهذا كان في الستينات. فقال فيلسوفهم قولته المشهورة: لو كان محمدا حيا لحرم الخمر في مقدار ما يشرب فنجانا من القهوة. بمجرد ان يشرب فنجان من القهوة يمتنع الناس عن شرب الخمر. ليست القضية طاعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم طاعة مجردة، وانما وقع في قلوب القوم طلب رضا الله. انني اتعجب ايها الاخوة، اتعجب حقيقة من موقف كعب بن مالك حين مر بظروف التمحيص. كعب بن مالك لما تخلف محيص، وهذه وقفة لا بد ان ينتبه لها شباب الامة. اللهم اصلح شباب المسلمين يا رب، اللهم اصلحهم واكرمهم ولا تهنهم يا رب، اللهم ارفعهم الى مستوى الاسلام يا رب، اللهم اجعلهم على مستوى قضايا الدين يا رب. لابد ان تفقهوا يا شباب، ان الشاب منا قد يكون يعمل في عمل حرام، يعمل في بنك او شركة دخان او ملهى من الملاهي او كازينو من الكازينوهات او يعمل في فندق من الفنادق او يكسب مكسبا حراما، ثم يبدأ في التوبة الى الله، يظن انه بمجرد ان يترك يسارع الله عز وجل اليه بان يعطيه البديل الاحسن. حتى انك تجد بعض الناس حين يلتزم بعد توبة من مال الحرام يبحث عن عمل يدر عليه نفس الدخل الذي كان يدخل له من حرام. اذن لو كان الامر كذلك اين الابتلاء واين الفتنة واين التمحيص؟ ابدا. احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. نعم، تم تمحيص كعب بن مالك لتطهيره، لتنظيفه، لاصلاح قلبه. فامتنع رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كلامه، وامتنع الصحابة عن تكليمه، حتى ابن عمه. يتصور كعب بن مالك حائطا لابن عمه ابي قتادة فيقول السلام عليك يا ابن العم، فيقول كعب فوالله ما رد علي السلام. تمحيص. ثم يأتيه خطاب من ملك غسان، ملك غسان يرسل الى كعب بن مالك فرد من الامة رسالة يقول له بلغنا ان صاحبك قد قلاك ولم يجعلك الله بدار مهانة، بدار مهانة، فالحق بنا نوازك، تعال نجعلك انيسا ودليسا لنا. قال كعب فقلت وهذا من البلاء. فلما تمت لنا 40 ليلة جاء رسول الله ليقول اهجر زوجتك. الرسول مخاصم والصحابة لا يكلمونه، حتى ابن عمه لا يرد عليه السلام. ثم يأتيه خطاب ليلحق بملك فيرفض. لم يبق له الا زوجته، فيأتيه الامر اهجرها. عجبت والله، لقد تملكني العجب من شعر رأسي الى ظفر قدمي، تملأني العجب. وكعب يقول افأطلقها؟ انظر الى الاستجابة. انه حين اتاه الامر باجل زوجته لم يتردد، لم يتوانى، لم يقل طب ليه وزوجتي من؟ طب في ايه؟ هو انا كفرت ولا ايه؟ انتوا بتعملوا معايا كده ليه؟ الشد ده كله حصل؟ ابدا. مجرد ان جاءه الامر اهجر زوجتك، انظر الى سرعة الاستجابة. افا اطلقها؟ افضاها؟ قيل لا، امسكها ولكن لا تقربها. فقال الحقي باهلك. الحقي ذلك. انظر استجابة عجيبة. ولكن هذه الاستجابة بعد التربية السابقة للقيد على المراحل المترادفة المتوالية. ان سر ضياع شبابنا وعدم بلوغهم الى المستوى الايماني المطلوب العجلة في اخذ الامور، التعجل في بغية المطلوب. لا، الامر يحتاج الى صبر. اتدري ما سر استجابتك؟ هذا يعيننا على فهم اول سبب من اسباب الاستجابة السريعة، الاستعداد لنزول الامر قبل وقته. ان الذي يريد ان يحرز الصف الاول خلف الامام لابد ان يتجهز للصلاة قبل الاذان بنصف ساعة. اما الذي لا يتجهز للصلاة الا بعد الاذان فليرضى بالصف الثاني او الصف الثالث. ان الذين يأتون الى صلاة الجمعة متأخرين ثم يحرصون على القرب من الامام هذا حرص كاذب. لو حرصت على القرب من الامام لا اخبرت. انظر الى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حين صلى فجر الجمعة يوما ثم مضى الى بيته فاغتسل ثم عاد الى المسجد فوجد ثلاثة سبقوه فبكى. يا من اتيت الجمعة اليوم وقد سبقك ألف ابكي. يا من اتيت الجمعة وقد سبقك مئة ابكي. يا من اتيت الجمعة وقد سبقك خمسون ابكي. ابكي فقد بكى رجل سبقه ثلاثة. فبكى وقال وما رابع اربعة عن ربه ببعيد. ان مجلس الناس من الله يوم الجمعة في الجنة كمجلسهم من الخطيب يوم الجمعة في المسجد.